بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن لازلنا في باب عظيم نسأل الله أن ننتفع به كلنا إن شاء الله، هو باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب الذي يظهر لنا هذا القلب العظيم، هذا القلب الكبير، هذا القلب المخبت لله سبحانه وتعالى، هذا القلب الخاشع لله سبحانه وتعالى. وأرق قلب وأعظم قلب وأخشع قلب هو قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك من آثار هذا القلب العظيم اللين الخاشع المخبت الممتلئ علما ومعرفة لله سبحانه وتعالى، كان من آثار هذا ما وجدناه أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا سمع القرآن عيناه تذرفان. وبكاء العين أيها الإخوة إنما هو أثر من آثار خشوع القلب ولين القلب ورقة القلب، لأن من لا يبكي على الإطلاق يدل هذا على قسوة القلب، وقسوة القلب أيها الإخوة من أخطر الأمراض على الإطلاق، قسوة القلب. نسأل الله أن يجيرنا من قسوة القلب. قسوة القلب قال العلماء ومنهم مالك ابن دينار يقول: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. يعني في العالم الطب إذا القلب أصابه مرض صار فيه انتفاخ، صار فيه جلطة، صار فيه خثرة، مشكلة، يسارع الإنسان مباشرة إلى المعالجة. أهم من هذا يجب أن نسارع إلى أن نعالج قلوبنا إذا وجدناها قاسية. ما معنى القلب القاسي؟ القلب القاسي هو الذي لا يخشع في الصلاة، هذه علامات القلب القاسي. القلب القاسي أيها الإخوة لا يتلذذ بالطاعة والعبادة، ولا لا يجد حلاوة الذكر لله سبحانه وتعالى. القلب القاسي لا يتأثر بالفقير واليتيم والمسكين ومن أصابته مصيبة أو نزلت به كارثة من الكوارث، لا يتأثر وكأن الأمر لا يعنيه. فإذا قسوة القلب مرض خطير، وهذا المرض الله تعالى جعله عقوبة، فقال سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذا فكرنا في هذه الآية نجد فعلا أن الأمر مرعب ومخيف. لذلك مالك ابن دينار قال: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، لأن قسوة القلب جاءت ملازمة ومجاورة للعنة، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فأنت حين تقرأ القرآن وحين تذكر الله وحين تدخل في الصلاة إذا لم تجد قلبك يتأثر بما تسمع وبما تقرأ، ولم تجد قلبك يخشع ولا يجد حلاوة الذكر والمناجاة، معنى هذا أن في القلب علة يجب أن تسارع إلى معالجتها. قد تقول: طيب كيف أعالج قسوة القلب؟ أقول لك يجب أن تعرف ما هي الأسباب التي توصل إلى قسوة القلب لتجتنبها، فإذا اجتنبتها عافاك الله تعالى من هذا الداء الخطير، داء الخطير، لأن قسوة القلب عقوبة، عقوبة يحرم بها الإنسان كثير من الخيرات، يحرم بها حلاوة العبادات، قسوة القلب يحرم بها سماع أن يتنعم بسماع القرآن. فأمر خطير أيها الإخوة، قسوة القلب ليس أمرا عاديا. اللهم اشفينا من قسوة القلب يا رب العالمين. طيب، ما هي الأسباب التي توصل إلى قسوة القلب؟ أول سبب هو الانهماك في المعصية والاسترسال في الذنوب، وأن الإنسان لا يجاهد نفسه وهواه. مثلا يطلق نظره إلى النساء بشكل دائم، يمكن أذنه من الأشياء المحرمة من الغيبة والنميمة والغناء الفاحش والقول البذيء. الاسترسال في المعصية والهماك في الذنوب من أسباب قسوة القلب. وهذا الأمر أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه لنا، بأن فعلا متابعة الذنوب والانغماس في المعاصي يجعل القلب قاسيا، لأن الذنوب هي التي تدنس القلب وتسوده. المعصية لها أثر كبير جدا في قسوة القلب، والحديث واضح، قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. يعني المعاصي ترد على الإنسان معصية وراء معصية، ما في يعني المعاصي كلها جاءت جملة واحدة، ولكن ترد عليه مرة بعد مرة. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. نعم، يعني الإنسان لما يريد أن ينسج حصير، كيف ينسج الحصير عادة؟ عودا عودا. فإذا ضم هذا العود إلى عود آخر، ثم ضمت عيدان أخرى بعضها وراء بعض، يصبح لدينا حصير طويل عريض. نعم، كذلك الفتن أيها الإخوة أمر خطير جدا، بأن المعصية تعرض عليك، فإذا رفضتها وأبيتها أعرضت عنها، جعل الله في قلبك نقطة بيضاء. اسمعوا هذا الحديث، قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. هذا الحديث يبين لنا فعلا كيف يقع الإنسان في المعصية وكيف يسترسل فيها إلى أن يصبح في شر أحواله، لأنها كما قلت تأتي بالتدريج. نعم، قال: فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. النكتة يعني مثل النقطة المضيئة. وأي قلب أشربها يعني قبلها وخالطها بنفسه نكت فيه نكتة سوداء. طيب، مع الاستمرار ومع المداومة، شو قال عليه السلام؟ حتى تصير يعني القلوب على قلبين. في النتيجة قلب ينكر المعصية دائما، يجاهد نفسه دائما، قال حتى تصير على قلبين. هذا تفسير من أعظم التفاسير النفسية والواقعية التي تجعل الإنسان في شر حال أو في أحسن حال. قال حتى تصير على قلبين أبيض كالصفا، أبيض مضيء مشرق. هذا الأبيض يعني بنور الطاعة يكتشف المعصية فيحذرها. لذلك قال: أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ليه لا تضره فتنة؟ لأنه يحذرها، وبحسه الإيماني يكشفها، وبرهافة طاعته يحذرها. هذا معنى لا تضره معصية ولا تضره فتنة، لأنه صار يكتشف المعصية قبل وقوعها. ودائما الأطباء، سألوا الأطباء، يقولون دائما إذا اكتشفت المرض مبكرا كان من أعظم أسباب أن الشفاء. كذلك هنا لما قال عليه الصلاة والسلام حتى تصير القلوب على قلبين قسمين، أبيض كالصفا منير مضيء يكتشف المسألة فيحذرها، يصير عنده القلب استشعار عن بعد، استشعار عن بعد، لا يقع في المشكلة أبدا، لأن بصيرته مضيئة نيرة نور الذي يصدر من قلبه يكشف له الطريق، فيحذر الحفر، يحذر الفخاخ، فخاخ الشيطان يحذرها فلا يقع فيها. بسبب ايه اخواني؟ بسبب انه لم يقع في المعصية. ثم قالوا اما القلب الثاني واي قلب اشربها، يعني كل ما دعت نفسه الى المعصية يتابعها، بيقعد ماشي بالطريق، طول ما ماشي بالطريق يعني همه ان يرى المناظر، يجلس في البيت همه ان يتابع القنوات، امامه كمبيوتر همه ان يتابع المواقع على الانترنت. نعم، وهكذا المعاصي، همه الكذب، همه الغيبة، النميمة، هذا يبقى مسترسلا في المعصية والمنكر، واحد وراء واحد، معصية خلف معصية. قال حتى والآخر يصبح أسود مرباد كالكوز مجخيا. شوفوا هذا الوصف النبوي، هذا القلب من شدة مجيء المعاصي إليه واسترساله في المنكرات يصبح أسود، لكن قال مرباد. المرباد هو الذي اختلط فيه السواد والبياض، يعني قريب الرمادي. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أسود، ليس أسود قاتم ولكن مرباد؟ قال العلماء لأن الفطرة البيضاء التي توجد فيه خالطها سواد الذنوب، فالسواد مع البياض شو صار اللون؟ صار اللون في يعني هذا التوسط، أسود مرباد. ثم قال كالكوز مجخيا، الكوز الإبريق والمجخي المائل. طيب سؤال، إذا وضعت إبريقا مائلا ونكسته يعني ساويته منكوس، هل يمكن أن يمتلئ؟ لا يمتلئ. الكوز المنكوس، الإبريق المنكوس لا يمتلئ بالخير. وهذا سبب أو تعليل رائع جدا، لأن الإنسان الذي يكون مستغرقا في الذنوب لا يتأثر بالموعظة ولا يتأثر بالآية القرآنية. ليه؟ لأن قلبه منكوس، فلا تدخل إليه الحكمة ولا تستقر في الموعظة. وهذا يفسر لك التفاوت بين الناس. قد تكون كلنا في مجلس، واحد يقرأ قرآن، أو واحد أحد مثلا الإخوة يتكلم بقصة مؤثرة جدا، يتكلم بآية فيها معاني عظيمة، تجد أحدهم يبكي ويتأثر والآخر قاعد عم يتفرج عليهم. ليش عم يبكوا هذول؟ ليه؟ بيستغرب من بكائهم، قلبه لم يتأثر، لم يتحرك نهائيا. ما السبب؟ هذا هو السبب اللي فسره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلبه كالإبريق المنكوس. فالإبريق المنكوس هل يدخله شيء من الخير؟ لا. الله يجيرنا من هذا القلب. ما نتيجته هذا القلب المنكوس؟ قال عليه الصلاة والسلام، وهنا الخطورة وهنا قسوة القلب، قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يلي بتوافق مع شهواته ومع أهوائه هذا يعمل به، وما لا يتوافق مع شهواته وهواه هذا ينكره ويرفضه ويعرض عنه. لذلك أول سبب من أسباب قسوة القلب ما هو؟ هو الذنوب والمعاصي والانهماك فيها والإصرار على المعصية. قد يقول القائل يا أخي أنت عم تقول الذنوب، من منا لا يذنب؟ من منا لا يخطئ؟ من منا لا يعصي؟ كلنا مذنب، كلنا نعصي. أقول كلام صحيح هذا، ولكن الذي يجعل القلب قاسيا هو الإصرار على المعصية. أما لو أخطأ أرسل نظره ثم استدرى قال أستغفر الله أستغفر الله، رجع عن المعصية، إذا رجع عنها فلا تكون سوادا في قلبه. إذا لما نقول الذنوب المراد الإصرار عليها. والله تعالى قال في وصف المتقين: ولم يصروا على ما فعلوا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن ما لنا معصومين، قد نقع في الخطأ، لكن الموقف الإيماني هو أن نرجع عنه وألا نسترسل فيه. فالاسترسال في المنكر والإصرار على الذنب هو الذي يجعل القلب قاسيا. لذلك ربنا شو قال عن المتقين؟ آية رائعة. هذا درس هام جدا أيها الإخوة، لكي نحاول أن نعالج قلوبنا لنلقى الله بقلب سليم لا بقلب قاسي. قلب القاسي قلب مريض، أشد أنواع الأمراض. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فقوله تعالى إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني قد يمسهم طائف من الشيطان، لكن ما مزيتهم؟ تذكروا، صحوا، استيقظوا مباشرة، عادوا إلى الخير، تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا لم يتذكروا تبقى قلوبهم في ظلمة، في عمى. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لذلك من أراد أن يعافيه الله من قسوة القلب التي هي أعظم عقوبة تضرب العبد، عليه أن لا يصر على المعصية، وأن يكون دائم التوبة والاستغفار. لذلك أنت كل يوم صباحا بتقول سيد الاستغفار 3 مرات، ومساء تقول سيد الاستغفار 3 مرات، تقول: يا رب أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. شوف الكلمة ما أروعها، والله ما في أجمل من هذا التعبير النبوي، أن تقول لله: يا رب أعوذ بك من شر ما صنعت، أنا صنعت القبائح، صنعت المنكر، صنعت ارتكبت الفواحش، وقعت في القاذورات. إخواني النبي صلى الله عليه وسلم سمى المنكرات والمعاصي سماها قاذورات، لأنها تدنس القلب. مو العبرة الواحد يكون والله لابس اللباس الفاخرة والثياب الجميلة وواضع العطر والبارفانات على ثيابه، نعم، ولكن قلبه مليء بالعقارب، مليء بالأخطار، مليء بالقاذورات. العبرة بالقلب يا شباب، يا أيها الإخوة، العبرة ليست بالظاهر. نحن مأمورين أن نعتني بالظاهر، لكن مأمورين أن نعتني بالقلب عناية أكبر، لأن القلب كما قلت لكم هو محط نظر الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم، صورتك لابس جرافي، مطقم، راكز، معطر، مصرح شعراتك، طالع من أجمل ما يمكن، هذا الله ما بينظر له. لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فهذا القلب إذا معشش فيه الشهوات، نعم، ومتمكنة منه الأمراض، الحسد والحقد والعجب والكبر والرياء، يا لطيف، نسأل الله إذا لقينا الله أن نكون معافين من هذه الأمراض كلها بإذن الله. نعم، لذلك أنت شو عم تقول لله؟ شوف الكلام ما أحلاه: أعوذ بك من شر ما صنعت. انتبه للكلام، من شر ما صنعت، لأن المعصية شر، ولأن الذنوب سوء، شر، شر يلحق الإنسان إذا لم يتب الإنسان ولم يرجع إلى الله، بقي هذا الشر مستحكما فيه. فعلمك النبي عليه الصلاة والسلام أن المعصية شر، أتبقى في شر؟ أترضى أن تكون دائما مع الشر أو فيك الشر؟ لا. فأنت لما عم تقول الكلمة أعوذ بك، ألجأ إليك يا رب، أهرب إليك، أفر إليك من شر ما صنعت، صنعت أمور كل شر بدأت تهلكني، فأنا يا رب دخيلك أهرب إليك من هذه الذنوب، أعوذ بك من شر ما صنعت. بعدين انت عم تكمل الكلام، أبوء لك بنعمتك علي، يا رب انا عصيتك مع انك انعمت علي، وهذا زيادة في القبح في المعصية. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لما تقرأ هذا الدعاء وأنت تتفكر فيه بهذه المعاني العظيمة النبوية التي تعلمناها من نبينا عليه الصلاة والسلام، والله هذا الدعاء وحده يرقق القلب. صح لما لا أخواني؟ هذا الدعاء وحده إذا فكرت فيه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، عبد لله عز وجل، مقهور بالعبودية، لا تستطيع أن تخرج عن سنن الربوبية، خلقتني وأنا عبدك يا رب، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، سأثبت، تعهد الله يا رب سأثبت على عهدك، سأثبت على وعدك، سأجاهد نفسي في طاعتك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هل عم تقول يا رب أنا عملت أشياء خطيرة، خطيرة جدا، أعوذ بك من شري ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فنعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لذلك أخواني، أول سبب وأخطر سبب من أسباب قسوة القلب التي نسأل الله ألا نلقى الله بها بإذن الله تعالى، وأن نكون قد عوفينا من هذا المرض وهذا البلاء وهذه العقوبة، أن نترك المعصية. إذا تركنا المعصية لم نصر عليها فيكون سبب لرقة القلب بإذن الله سبحانه وتعالى، وإلا إذا استمرينا على هذه المعاصي نصبح القلب الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نبينا ورسولنا، وأنه قلبه أرق القلوب وألين القلوب، شو كان يقول النبي؟ شو كان يقول؟ اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب له. النبي كان يستعيذ من القلب الذي لا يخشع، لأن القلب الذي لا يخشع هو القلب القاسي، لا يتأثر بالموعظة، لا يخشع، لا يخبت لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذا القلب اللين. نعم، قال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذا التهديد أليس خطيرا؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذا وجدت نفسك لا تخشع ولا تتأثر بالموعظة، نعم، ولا تخبت لذكر الله، فيجب أن تحذر، تحذر حذرا شديدا، لأنه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، ضلال واضح. نعم، إذن هذا أول سبب من أسباب قسوة القلب. في سبب ثاني وفي أسباب عدة قد لا أستطيع أن أذكرها لكم كلها الآن، لكن من أسباب قسوة القلب أن لا يعمل الإنسان بما علم. إذا لم يعمل بما علم، عم يتعلم يتعلم يتعلم، وهذا اللي عم يتعلمه كله عم يحطه بالخرج كما يقال، يعني يلا اسمع وسطح الحوش ورضات، اسمع تعلم بعدين امتى ما صح لك. الذي لا يعمل بما يعلم يقسو قلبه، فهذا امر خطير. شو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله تعالى، شوفوا كل سبب وفي له دليل. قال سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا، يعني إياهم، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. شجر لهم يا رب، ماذا حل بهم؟ قال تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال بطول الأمد قست القلوب. شو معناه بطول الأمد؟ قال ابن مسعود شرح هذا، قال: لم يعملوا بما أمروا أن يعملوا به، لم يعملوا بما علموا، واخترعوا أشياء أخرى من المنكرات ومن المخترعات وعكفوا عليها. طال عليهم الأمد، صاروا يعني كل ما سمع آية الواحد يلا بنعرفها بنعرفها، كل ما سمع موعظة واحد عم يسمع موعظة شو بيقول له؟ سمعانا مليون مرة. انت ان كنت سمعانا مرة ولا مليون مرة، اليس من الواجب كلما سمعت آية ان تتأثر بها؟ يعني انت مثلا تفطر عند على بكرة والظهر والمساء، اي نعم، وتاني يوم تفطر نفس الطعام، وثالث يوم نفس، بتقول والله كل ما جابوا لك بالبيت اكل تقول له انك صرنا اكلين 100 مرة؟ لا، بدنك بحاجة الى الطعام فأنت تحرص عليه، قلبك بحاجة إلى الدواء الرباني. فإياك أنه والله أنه طال عليهم الأمد، صار سمعانين كثير لأنه سمع كثيرا ولم يعمل. كل إنسان يسمع ولا يعمل يقسو قلبه، حينئذ لما يقسو قلبه بيستنكر أنه يكون عم يسمع كثير. لو كان عدم تكرار الموعظة أمر خطير ليس أمرا يعني واردا، ما كان ربنا قال فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين؟ ما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه والله كل يوم نقرأ في كل صلاة تقرأ سورة الفاتحة، في كل ركعة بدك تقرأ سورة الفاتحة، لأن قلبك بحاجة إليها، ولأن قلبك محتاج إلى تمثل معانيها. في كل ركعة من ركعات الصلاة 17 مرة كل يوم أقل شيء بدك تقول الحمد لله رب العالمين. تتصور ربوبية الله وأنها شملت الكون كله، الرحمن الرحيم، تتذكر ملك الله يوم القيامة، مالك يوم الدين، ثم تتوجه إليه وحده بالعبودية ووحده بالاستعانة، فهو وحده القوي سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تتوجه إليه بطلب أنه يثبتك على الصراط المستقيم، تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معاني من أروع المعاني سورة الفاتحة أخواني، اختصرت القرآن، فيها معاني القرآن بإجمال، فقلبك محتاج إليها. فإياك أن تقول إذا سمعت موعظة يا الله صرنا سمعانين 100 مرة، أو إذا تليت عليك آيات من القرآن تقول سمعنا 1000 مرة، أوعى، لأنه قد يصير الإنسان فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. شو قال ربنا بعدين؟ ليش قست قلوبهم؟ وكثير منهم فاسقون. إذن الفسق يلي هو الإصرار على المعصية، وطول الأمد الذي يعني عدم العمل بما يعلم يقسي القلب. إذن إلا عنا في السببين ذكرناهما لقسوة القلب، ما هما؟ الإصرار على المعصية والانهماك في الذنوب من أسباب القسوة القلوب. 2، ألا يعمل الإنسان بما علم يورثه قسوة القلب، هذا البلاء المبين وهذا الخطر الشديد وهذا الشر المستطير. اللهم أجرنا منه يا رب العالمين. لذلك نحن دائما منقول اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، لأنه يوصل إلى قلب لا يخشع، ويوصل إلى عين لا تدمع، ويوصل إلى دعاء لا يسمع يعني لا يستجاب. شوفوا كل واحدة بتوصل إلى الثانية سبحان الله، من علم لا ينفع يوصلك العلم الذي لا ينفع إلى قلب ثم إلى عين وإلى نفس لا تشبع، لأنه الانهماك في الدنيا هذا من أسباب قسوة القلب، نحكي إن شاء الله الدرس القادم تابع لكم أسباب قسوة القلب حتى نحذرها. نشوفوا لك واحد بيقرأ يا أخي، شوفوا الحديث حتى نقابل بين أنفسنا وبين ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والله شيء مذهل للعقل. شو بيقول الترمذي؟ نقرأ الحديث حتى تشوفوا الفرق الواضح بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام. الآن بدي اياكم تتصوروا النبي عليه الصلاة والسلام كأنه أمامكم وهو يصلي، هيك تصوروا للنبي عليه الصلاة والسلام في مخيلتكم هذا الرسول العظيم. كل واحد منكم الآن يسجل لمخيلته. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، يعني قام طويلا. تصوروا النبي واقف وعم يقرأ، قرأ سورة البقرة، نعم، حتى لم يكد يركع. ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه. تصوروا النبي عليه الصلاة والسلام وهو الآن في ركوع طويل. الله أكبر، لو ما كان مستغرق بحلاوة الركوع ويتنعم بلذة الركوع كان أطال. لحنا إذا طولنا شوي بصير الواحد معه آلام وكذا إلى آخره، دغري مباشرة بيرفع رأسه. إذا كنا وراء إمام وطول فينا شوي بالركوع نضجر. شوف هون: ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد. يعني حتى في الاعتدال النبي صلى الله عليه وسلم بقي طويلا وهو يثني على الله. ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد. يعني كل ركن من الأركان كان طويلا، الركوع السجود الاعتدال. قال شوفوا الآن السجد الثاني: ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه. اسمعوا وشوفوا وتخيلوا. قال: فجعل ينفخ ويبكي صلى الله عليه وسلم. يعني من شدة البكاء صار معه ايه؟ شهيق، صار ينفخ من البكاء. قد واحد منا احيانا قد يبكي تدمع عيناه، لكن اذا ازداد البكاء شو بيصير معه؟ بيصير بيشهى. صوروا النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال، وين نحن يا جماعة؟ قال: فجعل ينفخ ويبكي هذا القلب الرقيق العظيم المخبت. ثم يقول وهو يقول: شوفوا التوسل إلى الله مشاننا، من أجلنا، من أجل أمته عليه الصلاة والسلام. شوفوا هالانكسار لله من أجل أمته. يقول: يا رب، ربي، ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ ربي، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك؟ أستغفر الله، أستغفر الله. شوف المقام العظيم الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام حرصا على أمتي. يا رب، ما وعدتني أنه ما تعذبهم أنا فيهم؟ أدي خايف علينا النبي عليه الصلاة والسلام، أدي خايف علينا، أدي حريص علينا النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين: ربي، ألم تعدني ألا تعذبه وهم يستغفرون ونحن نستغفرك؟ شوفوا النبي عليه السلام قال: يا رب ونحن نستغفرك، كأنه النبي عم يستغفر عنا كلنا، ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. علمنا ماذا نفعل في النكبات، ماذا نعمل في المصائب، ماذا نعمل في المحن. نعم، لأنه كسوف الشمس نوع من المحنة. نعم، آية ربانية قال: إذا صابكم شدة أو مصيبة فافزعوا إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. في المصائب الجأوا إلى الله عز وجل. إذن هذا هو القلب النبوي، هذا هو الشاهد الذي أورده الترمذي من أجله. قال: فجعل ينفخ ويبكي صلى الله عليه وسلم. إذا نحن إخواني الآن يعني إن شاء الله نتعاهد أولا ألا نصر على المعصية، إذا وقعت في ذنب في هفوة تب إلى الله مباشرة منها. ثانيا أن نعمل بما علمنا، كل شيء تعلمته ينبغي عليك أن تعمل به لكي لا سمح الله لا ندخل في الآية ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، يعني سمعوا كتير ولم يعملوا بشيء طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب له أو دعاء لا يسمع. تقبل منا يا رب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.